حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الفصل الخامس، والذي قلنا من أهم الفصول، وذكرنا فيه نقطتين، وفي كل نقطة صورا أربع. كان نتيجة النقطة الأولى هي عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية إلا في الصورة الأولى، وكان نتيجة النقطة الثانية عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إلا في الصورة الرابعة. ولم نطبق، وقلنا لابد أن ننبه، كلام المصنف تام غير تام، حتى لا تبقى في حيرة من أمرك. تريد التطبيق أول طبقنا، تريد الملاحظات أول لاحظنا، نطبق أول حتى نرتاح من العبارة. أين وصلنا؟ أحسنتم. بخلاف ما إذا كان المخصص لفظيا، هذا الذي قلنا، إن قلت ما الفرق بين المخصص اللفظي، فقلتم بأنه لا يجوز التمسك بالعار في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لفظيا، وبينما لو كان المخصص لبيا نظريا. فما الفرق بين الصورة الثانية والرابعة؟ قلت فإن قضية تقديمه عليه، يعني تقديم العام عليه على الخاص، أو لا تقديم الخاص، أحسنت شيخ عباس، فإن قضية تقديمه يعني الخاص عليه يعني على العام، هو كون الملقى إليه كأنه من رأس لا يعم الخاص، كأنه من كان من رأس لا يعم الخاص، كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاص متصلا. فإذا كان الخاص متصل يهدم أصل الظهور، فالعموم أصلا لم ينعقد من أول الأمر. أما إذا كان المخصص منفصلا لا انعقد الظهور، لكن بعد التخصيص صار العام الحجة معنونا بغير الخاص، والمشكوك لا يعلم أنه داخل تحت العام أو تحت الخاص. والقطع بعدم إرادة العدو لا يوجب انقطاع حجيته، هذا إذا كان المخصص لبي. الصورة الرابعة، والقطع بعدم، يعني لا تقول إننا نقطع بعدم إرادة العدو، بعدم إرادة المولى إكرام العدو من الجيران، ومع القطع لا يصح التمسك بالعام. نقول سلمنا أننا نقطع بعدم إرادة إكرام العدو، لكن ما عندنا إلا حجة واحدة وهي العموم، ما عندنا حجتان عام وخاص حتى يتعنون العام بغير الخاص. ولذلك نقول والقطع بعدم إرادة العدو لا يوجب انقطاع حجية العام، بل العام باقع الحجية، إلا فيما قطع أنه عدوه. يعني إذا قطعت أن هذا الفرد عدو للمولى فحينئذ لا يشمله أكرم جيراني، لا فيما شك فيه. أما إذا شككنا نبقى على العموم ولا نخرج عن العموم إلا بدليل قطعي. ويشهد لذلك شواهد ثلاثة ذكرناها يا مولانا، أولا ثانيا ثالثا، كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحدا من جيرانه بحجة احتمال عداوته للمولى، فإن المولى له أن يؤاخذ العبد، يقول يا عبدي ظلمت نفسك بعدم إكرامك هذا المشكوك من جيراني، فلو اعتذر العبد قال أنا كنت أحتمل، مولى لا يقبل منه هذا الاحتمال، يقول لابد أن تقطع أن عدو، ولا يكفي أنك تحتمل أنه عدو. شاهد الثاني، وحسن عقوبته على مخالفته، يعني يحسن بنظر العقلاء أن المولى يعاقب هذا العبد لأنه ترك إكرام الفرد المشكوك، يحسن عقابه، يلقي مثلا في جهنم. نستجير بالله. نعم يا مولا، لا تخف لا تخف، تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الردي، ليعرف قدرها يوم القيامة، وهذا يومها يا مولاي، نظرة كريمة يا مولاتي. الشاهد الثالث، وعدم صحة الاعتذار عنه بمجرد احتمال العداوة، يعني لا يصح للعبد أن يعتذر ويحتج على المولى بأنه كنت احتمل، إذن يصح مؤاخذة المولى، يحسن عقوبة المولى، لا يصح اعتذار العبد، كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة والسيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك حجية أصالة الظهور. هذا دعوة مو دعوة، انت في ساعة ويدعي المصنف ان هذا العقلاء هكذا، انت تدعي دعوة اخرى، لان هذا اسهل شيء تدعي العقلاء، كل يدعي شيء. ايه الوصل بليلة، وليلة
لا تقر ولا
خوب. وبالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة إلى المشتبه ها هنا بخلاف هناك، يعني في المخصص اللبي يتمسك العقلاء بالعام، أما في المخصص اللفظي المنفصل لا يتمسكون بالعام في الفرد المشكوك، بل يقولون هذا من التمسك بالعام شبال مصدق. ولعله لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما، بين المخصص اللفظي واللبي، بإلقاء حجتين هناك، يعني في المخصص اللفظي تكون قضيتهما بعد تحكيم الخاص وتقديم على العام، قضيتهما يعني قضية العام والخاص بعد تحكيم الخاص وتقديم الخاص على العام كأنه لم يعمه حكما من رأس، كأن العام أصلا ما كان شامل لهذا الفرد المشكوك وهو زيد الذي نشك في فسقه من أول الأمر، كأن ما كان شامل له، لأن العام تعنون بالعالم غير الفاسق، وزيد أول الكلام إنه غير فاسق، فكأن العام من أول الأمر أصلا ما كان شاملا له، وكأنه لم يكن بعام بخلافها هنا أكرم جيراني، فإن العام شامل لزيد، غاية الأمر قامت قرينة لبية على أن العدو لا يكرم، فنشك أن زيد عدو أو لا، فنبقى على العموم. بخلافها هنا فإن الحجة الملقاة ليست إلا واحدة، ما عندنا إلا حجة واحدة عموم فقط، ما عندنا حجتان، والقطع بعدم إرادة إكرام العدو في أكرم جيراني مثلا لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلا فيما قطع بخروجه من تحته، يعني من تحت العموم، فإنه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه ومرامه، فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجة أقوى على خلافه. والمولى الحكيم ألقى كلامه على وفق مرامه فقال أكرم جيراني، وهذا مرامه. فإذا أنت علمت أنه ما يريد إكرام العدو لا بد تقطع أن هذا عدو، وإلا تبقى على ظاهر كلامه، بل يمكن أن يقال، لاحظ، بل يمكن أن يقال، هذا اللي قلنا ثانيا، إن قضية عمومه للمشكوك، يعني قضية عموم العام للمشكوك وشمول للمشكوك، أنه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه. يعني سابقا كنا نقول لا يكون المشكوك داخلا تحت حكم الخاص، الآن نقول لا يكون المشكوك داخلا تحت موضوع الخاص وليس تحت حكمه. بل يمكن أن يقال إن قضية عموم العام للمشكوك، يعني لو شمل المشكوك، أنه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه وهو الخاص بمفهومه، فما يدخل أصلا في موضوع الخاص. فيقال في مثل لعن الله بني أمية قاطبة إن فلانا خالد بن سعيد بن العاص أو عمر بن عبد العزيز وإن شك في إيمانه، مشكوك في إيمان واحد منهما مثلا، يجوز لعنه وإن شكك. لماذا؟ لمكان العموم، لأن قوله لعن الله بني أمية قاطبة يعني خلاص لعنهم جميعا. فالفرد المشكوك إذا جاز لعنه أصلا ينكشف أنه ليس داخلا تحت ال هذا كل يوم الأربعاء، كل من يوم الأربعاء، رزية يوم الأربعاء، خميس دير بالك يوم الخميس، لكن في رزية يوم أربعة فيها خلقة النار. وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا، فينتج أنه ليس بمؤمن. فتأمل جيدا مولاي، هذا اللي قلت لك، بعدين تجيني وتسأل تقول مولانا وضح لي شنو المطالب المهمة أريد أحققها ونقطعها. هذا قلنا بعد مولانا الآن، هذا من المطالب المهمة لابد تصير صاحب نظر فيه، لابد تحقق نتاج فيه ورأيك فيه. بعد لا تسألني بعد ما المهم ما غير المهم، هذا من أهم المطالب، لازم تصل لنتيجة إما توافق المصنف أو تخالف، وسنبين الآن ما يخالف كلام المصنف، وأنه لا يصح التمسك بالعام مطلقا في كل الصور الثمان. لا مفهومية لا مصداقية، سنبين فسنذكر يا مولانا الجليل عدة ملاحظات تفيدك عند محاولة تحقيق المطلب. الملاحظة الأولى، طبعا والملاحظات كثيرة بعد مراجعة كلام النائيني في أجول التقريرات، كلام العراقي في نهاية الأفكار، كلام السيد الخوي في المحاضرات، كلام الروحاني في منتقى الأصول، كلام السيد الإمام في تهذيب الأصول، كلام الشهيد الصدر في البحوث، كلها أعطيك خلاصة ما ذكر فيها. وإلا لو نقعد نمسك واحد واحد كل واحد يوم نعطي، ضاع الأسبوع علينا في كلمات هؤلاء الأعلام، ولسنا الآن بصدده. أعطيك الصفوة والخلاصة من كلماتهم بعد مراجعتها برمتها. الملاحظة الأولى، وهي ترتبط بالصورة الأولى في النقطة الأولى، حيث أفاد المصنف جواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومة. هي إذا كان المخصص منفصلا ودائرا بين الأقل والأكثر. وقد ذكر الشهيد الصدر في البحوث جيم 3 صاد 229 ثلاثة وجوه لإنكار جواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية إذا كان المخصص منفصلا ودائرا بين الأقل والأكثر، ورد هذه الوجوه الثلاثة. وسأقتصر على ذكر وجه واحد فقط من هذه الوجوه. كيف؟ نعم هو موافق، معلوم انه موافق، هو وافق والسيد الامام وافق والسيد الخوئي وافق الا الروحاني اللي ما وافق فقط، ولا كلهم وافقوا حتى النايني، مع ان على مبنى المفروض ما يوافق، واشكل عليه شهيد الصدر واشكل عليه السيد الروحاني انه على مبانيك ما توافق ووافقت. اذا لم اجد بحسب المتاخرين بحسب البحث، لعلك تجد الله اعلم، من استشكل الا السيد الروحاني في منتقى الاصول فقال لا يجوز التمسك بالعام بالشبهه المصداقيه كما في الجزء الثالث صفحه 320. لكن الشهيد الصدر ذكر وجوه ثلاثه لانكار التمسك وردها ووافق المصنف. وسأقتصر على وجه واحد فقط وهو الذي يبدو أنه تام ولا غبار عليه في إنكار
جواز
التمسك بالعام بالشبهة المفهومية وهذا الوجه يتناسب مع مباني المحقق النائيني كما ذكر الشهيد الصدر وذكر السيد الروحاني. وحاصله بذكر التالي: المقدمة الأولى إن أدوات العموم موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول وليس تمام المدخول، وبناء على ذلك فدلالة أدوات العموم على الاستيعاب والشمولية تحتاج لإجراء مقدمات الحكمة في المدخول كما ذكرنا سابقا ذلك. فلا بد أن ننقح المراد من المدخول ولو بمقدمات الحكمة، وبعد ذلك يستفاد العموم لتمام المدخول أو لخصوص المراد من هذا. المقدمة الأولى خليها ببالك مولاي، اربط المطالب. المقدمة الثانية: إن القرينة المنفصلة كالقرينة المتصلة كما ثبت ذلك في بحث الإطلاق والتقييد، وأشار الشهيد في الحلقة الثالثة، وهذا مبنى المحقق النائيني ومبنى الشيخ الأعظم الأنصاري من قبل. فلا فرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة، فكلاهما تهدمان أصل الظهور، لا أن المنفصلة تمنع من انعقاد الحج بل تهدم أصل الظهور. فإن من مقدمات الحكمة عدم القرينة ولو كانت القرينة منفصلة. والسر، فإن من مقدمات الحكمة شيخ على عقيل عدم القرينة ولو كانت القرينة منفصلة، وذلك لأن الشارع الأقدس قد تعهد ببيان كلامه في تمام مدة التشريع، يعني من أيام النبي صلى الله عليه وآله وإلى زمان الغيبة صغرى. فخلال 273 عاما والشارع يبين أحكامه، فلو جاءت قرينة منفصلة منعت من انعقاد أصل الظهور. واضح؟ هذا ذاكر الشهيد، لأن هذا الشارع بعد. والنتيجة هي بعد ضم المقدمة الأولى للثانية أن القرينة المنفصلة كالقرينة المتصلة تهدم أصل الظهور. وبالتالي فإذا قال المولى أكرم كل عالم ثم جاء مخصص منفصل وقال لا تكرم الفساق من العلماء، ودار أمر الفساق بين مرتكبي الكبيرة وبين أيضا مرتكبي الصغيرة، فحينئذ لا يمكن التمسك بالعام بالنسبة لمرتكبي الصغيرة لعدم العموم من أصله. إذن فلا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر، سواء كان المخصص متصلا أم منفصلا. هذا شفت شلون؟ هذا على المبنى. لذلك إذا أنت سابقا منقح أن أدوات العموم ما تفيد العموم بذاتها بل بالإطلاق مقدمات الحكمة، ومنقح أن مقدمات الحكمة منها عدم القرينة ولو المن، خلاص بعد لا بتصل إلى هذه النتيجة. وهاتان المقدمتان بنى عليهما النائيني، يبني على أن أدوات العموم تفيد العموم بالإطلاق، وبنى على أن القرينة المنفصلة تهدم أصلا، ومع ذلك ذهب إلى جواز التمسك بالعام بالشبهة المفهومية خلاف مبنى، ولذلك أشكل الأعلام عليه. غير واضح شيخ يعقوب. الملاحظة الثانية، لا نقبل بها مولانا، نقبل بها ونسلم بها، ولذلك قلنا سنقتصر على هذا الواجب، ما نريد أذكر الوجوه الأخرى لأنه سيطول بنا المقام. ولا لا هذا تام 10/10 أكتب شيخ على عقيل، هذا من زمان من زمان منقح المسألة ثم وبعد والآن. يقول المبنى، يناقش في أصل المبنى، يقول المبنى غير تام، يعني مناقشة مبنائية، يقول إن أدوات العموم تفيد العموم بذاتها بلا حاجة لأدوات ومقدمات الحكمة. وأما المقدمة الثانية ذكر حتى مناقشتها في الحلقة الثالثة، بأن القرينة المنفصلة لا تهدم أصل الظهور بل تمنع الحجية، لأنه لا دليل على أن الشارع يبين كلامه في مجموع كلمات بل في مجلس كلام. كيف؟
وافق المصنف.
وافق، قلنا من أول كلام قلنا وافق. خوب شلون؟
السيد بعد لا ينعقد اطلاق اذا منفصله كالمنفصله، ما تقدر تمسك باي اطلاق كان انك تحتمل وجود قرينه
منفصله. ينفى الاصل، تنفى القرينه عند الشك، الاصل عدم القرينه. تحتمل لا مشكله، اذا تحتمل بعد سنتين تمسك الان بهذا المقدار، الان تمسك. اذا بعد سنتين جاء نقول ها تهدم ذاك الظهور الاول، من حينه ما عندنا قاعدة، لأنه شنو اللي قال الأخوند، قال يصير قاعدة، هذا الفائدة من بقاء العموم يصير قاعدة. احنا نقول لا قاعدة، ما عندنا قاعدة بساء ما عندنا قاعدة. نرجع للأصول العملية، مو أول قرورة يعني، ولا بيختل الدين ولا بيختل الاستنباط، لا تقدر تستنبط والدين محفوظ. إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظ. خوب الملاحظة الثانية، وهي ترتبط يا مولاي الجليل بالصورة الرابعة في النقطة الثانية، حيث ذكر المصنف أنه يجوز التمسك بالعار في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا نظريا. ويلاحظ على ما أفيد كما ذكر ذلك السيد الإمام في تهذيب الأصول، جيم اثنين صاد 185، بأنه لا فارق في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بين أن يكون المخصص لفظي وأن يكون لبية، وبين أن يكون هذا المخصص اللبي بديهيا أو نظريا. فعلى كل حال لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. والسر في ذلك هو، شوف شلون دخل، شوف شلون تقتنص الإشكالات، شوف كيف، ولاحظ. فإنه بعد قيام الدليل اللبي كالإجماع أو العقل مثلا على حرمة لعن المؤمن، يتضح أن المراد الجدي من العام غير الخاص، فكأن العام تعنون بعدم الخاص كما لو كان المخصص لفظيا. فكأن المولى قال لعن الله غير المؤمنين من بني أمية من أول الأمر. وأما دعوى أنه لا توجد إلا حجة واحدة فعهدة هذه الدعوى على المدعي، بل توجد حجة جتان، لكن أحدهما لفظية والأخرى لبية. فكما أن في المخصص اللفظي توجد حجتان، كذلك في المخصص اللبي توجد حجتان. وعلى كل حال سيتعنون العام بعدم الخاص، وإذا تعنون العام بعدم الخاص فالفرد المشكوك لا يجوز التمسك فيه بالعام، لأن العام لا يشمله بما هو حجة، لأن العام لا يشمله بما هو حجة، بل بناء على ما ذكرناه فيما تقدم في الملاحظة الأولى يتضح أن العموم أصلا غير منعقد من أصله. قبل دقيقة. شفت شلون الفرق؟ الآخر يقول ما عندنا إلا حجة واحدة. من قال إنه ما عندك إلا حجة واحدة؟ ولا لماذا أنت تتمسك بهذا الدليل اللبي؟ الإجماع ليس حجة، العقل ليس حجة، الشورى ليست حجة. كيف تقول ما عندنا إلا حجة واحدة؟ سبحان الله، عندنا حجتان. ثم لماذا إذا كان المخصص اللفظي يوجب تعنون العام بغير الخاص، أما إذا المخصص اللبي تقول لا ما يتعنون؟ سبحان الله، نقول يتعنون، بالتالي يكون العام بما هو حجة مشكوك في شموله لهذا الفرق. نعم غاتي. زي وإذا نظري بعد إذا بديهي واضح إن بيهدم أصل الظهور، وإذا نظري بيتعنون بيهدم الحجية على مبنى سيد الإمام مثلا ومبنى الأخوند، أما بناء على ما ذكرنا أنه يهدم أصل الظهور بعد لأنه متوقف على عدم القرينة المنفصلة، فبالتالي كالمخصص المنفصل اللفظي يمنع الحجية لكن يتعنون العام بعدم الخاص حجيتان، فكذلك إذا كان المخصص لبي يتعنون العام بعدم الخاص حجية، فلا يحرس شمول العام بما هو حجة لزيد المشكوك، ولا يحرس شمول لخالد بن سعيد بن العاص وعمر بن عبد العزيز.
إذا نظري ما يكون قطع فتكون حجة.
إذا لا، الكلام النقاط مقطوع به، لكن انه يحتاج الى تامل ونظر بحيث يكون بمثابه القرين المنفصله، ولا قطع موجود بلا فرق بين البديهي والنظري، كلاهما قطعيان. جزاكم الله خير مولانا، لا باس. ولأجل ذلك أيضا، ما أريد أزيد عليك، يكفي، ولكن أرجع على سيد الخوي الآن، لكن ما يحتاج، نكتفي الآن بهاتين الملاحظتين الآن بهذا المقدار. فاتضح إذن أنه لا يجوز التمسك بالعام لا في الصورة الأولى من النقطة الأولى ولا في الصورة الرابعة من النقطة الثانية. تقول أكمل عندك ملاحظات أفد ولا خليها بالمكتوب؟ وخلينا ننتقل الى ايقاظ النائم. لا، الاثنين مولانا، الاثنين حتى بعدين لا يروح واحد يقعد يقلب في الفهرس ويلاحظ الفهرس ننهي نسوي خير ننهي او ما ننهي وسوس. لا يحتاج كفايه مولانا، كفايه كفاية. لا بس نذكر ملاحظتين إضافيتين. خوب الملاحظة الثالثة عدة وجوه لجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، سواء إذا كان المخصص لفظي أم كان لبيا أيضا. فسأشير لبعض منها لتلاحظ ويعينك على فهم الفروق. الوجه الأول ما أشار له المحقق النائيني في أجود التقريرات، جيم 2 صاد 322، وأشار له بعض الشراح كما في منتهى الدراية موجود، إذا راجعت الحاشية بتشوف هذا الوجه، هذا أصلا من النائين، وهو قاعدة المقتضي والمانع. بتقريب أن العنوان العام مثل أكرم كل عالم بمثابة المقتضي لثبوت الحكم بوجوب الإكرام لكل واحد من العلماء، وأما العنوان الخاص وهو لا تكرم الفساق فهو بمثابة المانع. من تأثير المقتضي. هذا أولا. إذن العام بمثابة المقتضي للشمول لجميع الأفراد بما فيها الفرد المشكوك، والخاص بمثابة المانع من تأثير المقتضي. ثانيا، لا نعم قلنا أولا المقدمة الأولى المقدمة الثانية، المقدمة الثانية هي أنه قام المرتكز العقلائي على أنه إذا وجد المقتضي وشك في الماء في المانع بني على تمامية المقتضي وعدم تأثير المانع، وبالتالي النتيجة جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن المقتضي لشمول هذا الفرد المشكوك وهو زيد موجود وهو أكرم كل عالم، والمانع وهو لا تكرم الفساق مشكوك في شموله لزيد، فنبني على وجود المقتضي والأصل عدم المانع. ويلاحظ عليه أنه لا دليل على هذه القاعدة المذكورة كما أشار النائيني، لا من الشرع ولا من العقل ولا حتى من العقلاء، فكيف يمكن التمسك بها في إثبات قاعدة أصولية أو فقهية؟ هذه خلنا نشوف خبرتك الأصولية ومدى صيرورة الأصول عندك كالعجينة تقلبها كيف تشاء. قاعدة المقتضي والمانع وين مرت عليك؟ أحسنتم، في أي بحث؟ في الاستصحاب. قاعدة اليقين
ابحثوها،
استصحاب ابحثوها، ومقتضي والمانع. جزاكم الله خير. الوجه الثاني يا شيخ هاني بلغك الله الأماني. الوجه الثاني ما أشار له المحقق النهاوندي في تشريح الأصول صاد 261 ونقل كلامه السيد الإمام في تهذيب الأصول جيم 2 صاد 183 وحاصله أن قول المولى مثلا أكرم كل عالم يدل بعمومه الأفرادي على وجوب إكرام كل واحد من العلماء، ويدل بإطلاقه على سراية الحكم لجميع الحالات، ويدل بإطلاقه على سراية الحكم لجميع الحالات بما فيها الحالة المشكوكة. إذن فيوجد عموم أفرادي وإطلاق أحوالي. فإذا قال المولى أكرم كل عالم دل ذلك على وجوب إكرام جميع العلماء وفي كل الأحوال بما فيها حال الفسق أو عفوا حال الشك في الفسق. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا قال المولى لا تكرم فساق العلماء خرج ببركة هذا التخصيص العالم المعلوم الفسق، وأما المشكوك في فسقه فهو باق تحت العام كما هو مقتضى أصالة العموم الدالة على العموم الأفرادي والإطلاق الدال على الإطلاق الأحوالي، والنتيجة جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فيجب إكرام العالم المشكوك في فسقه. ويلاحظ عليه كما ذكر السيد الإمام بأنه بعد مجيء الدليل الخاص يتعنون العام واقعان بعدم الخاص، فكأن المولى قال من أول الأمر أكرم كل عالم ليس فاسقا، وهذا الفرد المشكوك لا يحرز أنه عالم ليس فاسقا، فلا دليل على وجوب إكرامه مع هذا التعنون. ثانيا، كما أن هناك إطلاق أحوالي للدليل العام فيوجد إطلاق أحوالي للدليل الخاص، فكما أن العام يقول أكرم كل عالم في جميع الحالات حتى حال الشك في الفسق، فكذلك الدليل الخاص يقول لا تكرم فساق العلماء في جميع الحالات حتى حال الشك في الفسق. إذن فمشكوك الفسق يتعارض فيه العام والخاص، فتحصل إذن يا مولاي أنه لم ينهض دليل على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ملاحظة الرابعة وأسألك الدعاء، آخر ملاحظة تريدها الآن أو تقول فلسفة؟ هذه الملاحظة الرابعة مهمة، لماذا؟ لأنها تعتمد على ما ذكره المصنف في آخر كلامه حيث قال بأنه بالتمسك بالعام يتنقح أن الفرد المشكوك ليس داخلا في الخاص. هذا تفهمها كيف؟ بينها الشهيد الصدر وشرحها شرحا وافيا بذكر شروط ثلاثة يقول من خلالها نقدر نتمسك بالعام إذا كانت القضية خارجية. هذا غدا حتى تكون مع البيت، والحمد لله رب العالمين.